ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الثاني من هذه الدورة العلمية الأولى، ويتواصل الكلام في قراءتنا في كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء. والوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي النظافة والجمال، والمقصود به اصطلاحا هو غسل الأعضاء، هو غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة، ليس جميع أعضاء الإنسان مخصوصة، الوجه واليدين بصفة مخصوصة كما ورد ذكرها في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. نعم، وهو العفو له مناقب وفضائل كثيرة، أحاديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتدبرها ويتأملها. ومن أعظم هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غسل وجهه كما جاء في الصحيح خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي اقترفها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا حتى يخرج بعد الوضوء من الذنوب نقيا. وهذا لا شك من أعظم مناقب هذه العبادة العظيمة. نعم.
وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
نعم، هذا هو الشرط الأول. إذا أراد الإنسان يتوضأ لا بد من النية أن ينوي، فلو توضأ الإنسان دون نية ليس الوضوء. جميع العبادات لو أداها الإنسان من غير نية فإن العبادة لا تصح، لهذا الشرط العظيم: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ثم يقول: بسم الله.
نعم، البسملة من سنن الوضوء، جاء في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا وإن كان متكلم في هذا الحديث وهو يعني أجود ما روي في هذا الباب، ولكن البسملة مشروعة على كل حال، فإذا نسيها الإنسان وضوءه صحيح، بل لو تركها الإنسان متعمدا وضوءه صحيح. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا.
غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هذه من السنن، من السنن. لو بدأ الإنسان بغسل وجهه مباشرة دون أن يغسل يديه وضوءه صحيح. غسل الكفين بداية، غسل الكفين هذا ليس هو المقصود من قول الله تبارك وتعالى في الآية: ويديكم من المرافق. لا، الحكمة من ذلك أولا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ثانيا أن هي الكف أو اليد هي الآلة التي ينقل بها الإنسان الماء، فلا بد أن تكون نظيفة، فغسلها ثلاثا سنة في بداية الوضوء. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات.
نعم، هذه أيضا من السنن. الحكم المضمضة والاستنشاق الصحيح أنه واجب، وهذا هو قول الحنابلة، وهذا يعني ما 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 يعرف بمفردات الحنابلة. المفردات يعني تكون المسألة تفرد بها المذهب، وكل مذهب له مفردات، هناك مفردات الحنابلة، مفردات الشافعية، مفردات. فبل يعني أنا أعلم في يعني المذهب الحنبلي، لا أدري بقية المذاهب، لكن يوجد موجود في مذهب الحنابلة كتب مستقلة جمعت هذه المفردات، يعني ما تفرد به الإمام أحمد رحمه الله مذهبه. على كل حال نتبع الدليل إن شاء الله تعالى. الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة، ولكن الصحيح أنها واجب، واجب، لأن هذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا، فاغسلوا، نعم، يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يدخل في غسل الوجه. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولو لمرة واحدة، بل جاء في حديث أبي داود أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا توضأت فمضمض. ومن الأمثلة ضربناها في اللقاء الماضي عندما تكلمنا عن القواعد الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب، فهذا أمر، فمضمض، فالأمر يقتضي الوجوب. إذن هذا هو الصحيح، أنه يتمضمض ولا يترك المضمضة ولا الاستنشاق. ثلاثا، قال بثلاث غرفات. يفصل السنة أن يأخذ الماء ثم يجعل بعضه في فمه والبقية في أنفه، ثم يستنثر بالشمال ويدير الماء في فمه ثم يمجه. ثلاث غرفات، يعني يستنشق، يتمضمض ويستنشق بكف واحد، هذه مرة، يعني ما يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لو فصل جائز، لكن السنة لا يفصل، يجعلهم من كف واحدة. نعم، طبعا ثلاثا ثلاثا هذه سنن، لو تمضمض مرة مرة، تمضمض واستنشق مرة مرة، جائز. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاث.
أيضا غسل الوجه، غسل الوجه هذا ركن، فرض الوضوء ستة، أربعة منصوص عليها بشكل واضح: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أركان الوضوء فروضه. ثم الركن الخامس الترتيب، وهذا هو الصحيح أن الترتيب ركن، خلافا لما ذهب من أهل العلم أنه ليس بركن، لا صحيح أنه ركن، لأن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، وهذا في اللغة العربية غير مستحسن إلا إذا كان لفائدة، والفائدة الترتيب، لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا الرأس بين مغسولات: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني اغسلوا أيديكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد الغسل مرة أخرى قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل ممسوحا وهو الرأس بين المغسولات، وهذا غير مستحسن في اللغة العربية، يعني أن تأتي بأن تفرق بين متماثلات في الكلام في العطف دون حاجة. إذن بما أن الله عز وجل فرق بينها دل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الترتيب، والسنة جاءت بذلك أيضا، بيان الترتيب. والركن السادس وهو الموالاة، لا بد من التوالي، ما يفصل بين، يعني غسل وجهه وينطر، ينتظر فترة ثم يغسل يدين إلى المرفقين. وحد أهل العلم هذا الفاصل، قالوا عرفا، ألا يطول عرفا، وضبط ابن قدامة رحمه الله بضابط جيد، قال: بحيث أنه لا يجف العضو الذي قبله في الأحوال الطبيعية. أحوال طبيعية الآن، توضيت وغسلت الوجه وانتظرت، متى يحكم أن الموالاة قد قطعت؟ إذا جف الماء بالأحوال الطبيعية، ما في هواء ولا أمور أخرى. فهذه أركان الوضوء الستة. نعم.
ويديه مع المرفقين ثلاث.
نعم، المرفقين ثلاثة أيضا ركن، أيضا ثلاثا. وبالنسبة للوجه، حده من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن أخرى عرضا، هذا كله وجه، لأن الإنسان يواجه به الناس. أما ما استرسل من الريح من اللحية فمحل خلاف، والأحوط أن يغسلها الإنسان مع وجهه، أن يغسلها الأحوط، لأن من أهل العلم قال بأن اللحية أيضا تدخل في الوجه، لأنه يواجه بها الناس كما يواجه بوجهه، فهذا هو الأحوط أن يغسل. وأتينا إن شاء الله تعالى موضوع يعني تخليل اللحية. نعم.
ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
نعم، بالنسبة لي قبل مسح الرأس لليدين، إذن قلنا الوجه يعني يعم الوجه كله، ولا يفعل مثلا كما يفعل بعض الأطفال الصغار، يمسح هكذا، يضع الماء هكذا ويترك البقية دون أن يمسه الماء، هذا خطأ، هذا وضوءه لا يصح، بل لابد أن يستوعب الوجه كله. أيضا بالنسبة لليدين، غسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفق ويدخل المرفق معه، كل هذه اليد التي أمرنا بغسلها في الوضوء من أطراف الأصابع، ولا تقول لي بأنني غسلت الكفين في بداية الوضوء، هذا خطأ شائع. بعض الناس يبدأ إذا أراد غسل اليدين بعد أن يغسل وجهه يبدأ من الرزق هنا بحجة أنه قد غسل الكفين في بداية الوضوء، نقول ما له علاقة، غسل الكفين سنة ليس لها علاقة، فغسل اليدين التي هي فرض وأيديكم إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني مع المرفق، كل هذا لابد أن يغسل ويعمم بالماء. نعم، وأيضا يخلل في أصابع اليدين وأصابع القدمين، كما في حديث العقيد بن صبرة قال له وخلل بين الأصابع. نعم، أما مسح الرأس فذكر صفته، وهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أو عبد الله بن زيد المازني بن عبد ربه صاحب الأذان المازني رضي الله تعالى عنه، ممن ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بمقدم رأسه، يعني بعد أن يبل، بعد أن يغسل اليدين يبل يده بماء غير ماء يديه، ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا مرة واحدة، ثم بنفس بلل اليدين يمسح أذنيه، بأن يكون يجعل سباحتيه، تسمى سباحة وتسمى سبابة، سباحة لأن الإنسان يسبح بها، وسبابة لأن الإنسان يشير بها إذا أراد أن يسب شخصا آخر. طيب، فيجعل سباحتيه أو سبابتيه في صمواخي أذنيه تجوف الداخلي، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، واضح الكلام؟ مسح الأذنين من الرأس، هذا حديث، والأذنان من الرأس، والمسح للرأس والأذنين يكون مرة واحدة، مرة واحدة، خلافا لبعض المذاهب كالإمام الشافعي رحمه الله يرون في مذهبهم أنه ثلاث مرات قياسا على بقية الأعضاء، وهذا كما يقول الأصوليون قياس مع الفارق، قياس أو ليس مقابلة الفارق، قياس بمقابلة النص، يقول هذا قياس بمقابلة النص، أنت تقيس هناك نص. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال ومسح برأسه واحدة، واحدة نص، لو تقول لي والله أقيس على بقية الأعضاء ثلاثا، لا، السنة واحدة لا تزيد، ولا بد من المسح وليس الغسل. يعني واحد مثلا من المتنطعين، وما أكثر المتنطعين في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشدد ما أنزل الله بهم سلطان، يغسل ثم يأتي للصنبور الحنفية ودخل رأسه ويغسل رأسه، يقول هذا أفضل، هو يعتقد، يقول أنت بس تمسح، لا أنا أحسن، أنا غسلته، إيش رأيكم؟ لا يصح، لا يصح، لأن المسح شيء والغسل شيء آخر. ما هو الغسل؟ الغسل هو جريان الماء على العضو، لاحظ، الغسل هو جريان الماء على العضو، بينما المسح مسح العضو، مسح باليدين تمسح، فاللي يجعل رأسه تحت صنبور الماء وكما نقول بالعامية ينقع رأسه ويغرقه يتسبح، هذا ما مسح رأسه، هذا غسل رأسه، واضح الكلام؟ اي نعم، هذا لا يجزي، لابد من المسح الإمرار، هين تحت له نزل الصنبور وأثناء يعني نزول الماء مسح، خلاص تم الأمر، عاد غرق رأسه ولا بر رأسه كيفه، اي ومثلا يغتسل مثلا، يعني يتسبح ويتحمم، مسح ما في مشكلة، المهم أن يمسح، لا بد من المسح. مرة واحدة. نعم.
ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهرهما.
نعم مرة معنا. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث.
نعم رجليه مع الكعبين ثلاث. نعم
ثلاث
إلى الكعبين. إلى الكعبين يعني أو مع الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، لأن أحرف الجر تتناوب. فإلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من التقاء الساق مع القدم، هذا هو الكعب الذي أمرنا برفع الثياب فوقه. نعم.
هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو ذكر الشيخ رحمه الله الصفة الكاملة. هناك طبعا يتوضأ مرة مرة مرتين مرتين يعني في التكرار، هذا كله وارد، وهذا ينبغي لطالب العلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، ويجعل غالب وضوئه ثلاثا ثلاثا هي السنة، ويخالف يعني يغسل مثلا يديه مرتين وبقية الأعضاء ثلاثا، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة العلم. إذا إنسان يتعلم ويتعلم السنن وما يطبقها وش الفائدة؟ وش الفرق بينك وبين العام عيل؟ لا تعلم لتعمل. نعم.
والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة.
نعم مرة 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 هذا هو المقبول، ثنتين أفضل، ثلاث هو الأكمل، أما الزيادة عن الثلاث هذا تعد وإسراف، هذا منهي عنه. واضح؟ يعني يتعمد يغسل أربع ويعتقد هذا أفضل، هذا ابتداع، هذا بدعة في الدين، هذا تعدى وأساء وظلم كما جاء في الحديث. إذن الأكثر ثلاثا والأقل واحدة. نعم.
وأن يرتبها.
نعم لابد من الترتيب. نعم تفضل.
على ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأن لا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة.
نعم يعني هذا مر معنا أيضا، وهو إذن أركان الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنان من الرأس واحدة، وغسل القدمين مع المرفقين، والترتيب والموالاة. نعم.
باب المسح على الخفين.
أنا عندي المسح الخفين والجبيرة. على كل حال يعني هذا احنا قلنا موضوع الاختلاف التبويب من اختلاف النسخ. تفضل.
فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
نعم المسح الخفين من الرخص العظيمة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. يقول بعض أهل العلم جاء ذكرها في الكتاب العزيز على قراءة الجر في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، اللي احنا ما نقرأ فيها الآن، احنا في مصحفنا هذه تحصل عن عاصم نقرأ إيش وأرجلكم، عطف الأرجل على الوجه واليدين الغسل، لكن قراءة صحيحة ثابتة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه يحتج فيها أو يحتج بها الرافضة على مذهبهم الفاسد أن هم يمسحون كما تعلمون يمسحون، ومن العجيب المضحك المبكي أنهم يمسحون على أرجلهم وينكرون على أهل السنة المسح على الجوارب. ولذلك ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم ذكروا مسألة المسح الخفين، ذكروها في أبواب الاعتقاد، تقرأها مثلا في السنة للبربهاري، تقرأها في الطحاوية الإمام الطحاوي، وفي غيرها من كتب العقيدة يذكرون المسح الخفين. وقد يستغرب البعض يقول وش دخل وش علاقة، وش علاقة مسح الخفين في أبواب الاعتقاد؟ لا في علاقة، هناك ملحظ، وهو أن المراد والله أعلم من ذكر المسح الخفين في أبواب الاعتقاد لأمرين اثنين. الأمر الأول بيان مخالفة الرافضة، وتعلمون بارك الله فيكم أن كتب الاعتقاد لا تقتصر فقط، كثير منها يعني لا يقتصر فقط على ذكر المسائل العقدية، بل تذكر من ضمنها المسائل المسلكية المنهجية، منهج تذكر. طيب فلشدة الحاجة لها ولشدة أو لظهور المخالفة من قبل أهل البدع فتذكر، فأصبحت علامة للسنة. فهذا هو الأمر الأول، السبب الأول لذكر مسألة مسح خفين في كتب الاعتقاد مخالفة للرافضة. الأمر الثاني للإشارة إلى مسلك أو إلى أمر منهجي لدى أهل السنة والجماعة، ألا وهو تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل. وهذه قضية تتعلق بأمور الاعتقاد لا شك، لأن أيضا من أهل البدع من يخالف في هذا الأصل، مثل المعتزلة مثلا، الأشاعرة مثلا، يخالفون. إذا تعارض العقل مع النقل يقدمون العقل، هذا ينصون عليهم كما ذكر صاحب الجوهرة في اعتقاد الأشاعر وغيره يذكرون، وهذا أصل من أصول الخمسة لدى المعتزلة. المهم، ويقوله المعتزلة المعاصرة الآن، ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين، يجعلون العقل حاكم، يقول لك إيش حاجة قالها أحد السفهاء الجهلة على الملأ ولا يستحي. سمعته مرة أحد ليس في البلد خارج الكويت يقول يا أخي لماذا تقول صحيح البخاري وصحيح مسلم وخرج فلان وصحح فلان، شو نقول عين ماذا نقول؟ قال يا أخي تعرض على العقل، إذا قبله عقلك خلاص مقبول. وأي عقل يعني؟ أي عقل؟ عقلك أم عقلي أم عقل فلان؟ عندنا مليار ونص عقل، صح؟ مليار ونص مسلم، يلا ما. يعني راح يكون عندنا مليار ونص قول، لأن كل واحد بيقول شيء. وهذا ضلال مبين. من رحمة الله بنا قال فردوه إلى الله والرسول ولم يفردوه إلى عقولكم، هذه رحمة من الله بنا، ردنا إلى محكم. فالشاهد أنه يذكرون مسألة مسح الخفين لبيان هذا الأصل، أننا نقدم النقل على العقل. ولذلك يذكرون كلمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال لو كان الدين بالرأي بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، صح؟ أنت الآن تمسح أعلى الخف مع أن أعلى الخف نظيف، أنت قاعد تمشي على الذي يمس الأرض وربما يتعرض للوساخة الأسفل الخف. فلو قال لو كان الدين بالرأي بالعقل بس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل الخف. لذلك هذا هو، والله أعلم، قد يكون هناك حكم أخرى، هذا الذي يظهر أن سبب ذكر مسح الخفين في كتب الاعتقاد. طيب، المسح الخفين كما قلت لكم جاءت الإشارة إليه في الكتاب العزيز، وأحاديث كثيرة جدا في السنة بلغت حد التواتر، المسائل التي نقلت الأحاديث فيها أو بلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر، رواه الجمع عن الجمع، تستحيل العادة تواطئهم على الكذب كما هو تعريف الحديث المتواتر، قليلة جدا، قليلة جدا، يمكن أقل من، لو أردنا أن نجعل نسبة أقل من 5% من الشريعة ثبتت بالتواتر. والسواد الأعظم من الأحاديث من الأحكام الشرعية ثبتت بالأحاديث غير متواتر. فمن هذه المسائل القليلة جدا التي ثبتت بالتواتر المسح الخفين، فيه كما قال الإمام أحمد 40 حديثا، قال ليس في نفسه شيء من مسح الخفين، بيت متواترة، ولا عبرة بمن شذ من أهل البدع كالرافضة، لا عبرة بكلامهم أصلا، ولا يدخلون في الخلاف المعتبر. نعم،
بشرط أن يلبسهما على طهارة.
نعم، إذا الخفان يمسح عليهما أو الجوربان يمسح عليهما يوما وليلة كما قال المصنف، وثلاث أيام بلياليهن للمسافر للمقيم يوم وليلة، وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. يبدأ وقت المسح وهو محل خلاف من العلم كما تعلمون، لكن الظاهر والله أعلم أن مدة المسح تحسب من أول مسح وليس من اللبس وليس من بعد الحدث كما هو يعني أقوال لأهل العلم. إذا مسحت، وهذا الخلاف مؤثر، ممكن تلبس الخف أو الجورب بعد صلاة الفجر وما تمسح إلا بعد العصر، واضح؟ فخلاف مؤثر، الذي يقول تمسح ابتداء مدة المسح بعد اللبس ومن بعد الفجر، يعني عندك ليل الفجر أسبوع اليوم الثاني يعني 24 ساعة، والذي يقول بعد المسح لا من بعد العصر. وهذا هو الصحيح، أن مدة المسح تبدأ تحسب إذا كنت مقيم 24 ساعة من بعد مسحك، وإن كنت لابس الخف بساعات، وإذا كنت مسافر 3 أيام بلياليها. نعم، بشرط أن يلبسهما على طهارة، لابد، لقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين. نعم،
ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر.
نعم، حدث أصغر فقط للوضوء، أما الحدث الأكبر لابد من نزعهما، لابد. شخص على جنابة نام في البر مثلا برد وحاسب حساب أنه ما ينزع الخف أو الجورب، فحرص أن يلبسهما على طهارة ونام، في مشكلة إذا نام؟ ما في مشكلة إذا نام، ممكن إذا قام الفجر يمسح إذا ما انتهت المدة، لكن قام استيقظ الفجر وإلا قد على جنابة احتلم، فما يصلح يمسح، لو سيغتسل لابد أن ينزع الخفين. إذا الخفان فقط في الحدث الأصغر دون الأكبر. نعم، أي ذكر هو الشيخ المدة، نعم هي الأولى أول شيء. نعم، طبعا هناك شروط أخرى ذكرناها أخونا أبو علي مذكورة في كتب الفقه، ما لا داعي التعرض لها، اللي هي قضية لابد أن يكون صفيقا، أن لا يكون مخرقا، أن يثبت بنفسه، كل هذه حقيقة غالبها لا دليل عليها إلا اللهم ما يتعلق بالصفيق اللي هو يكون خفيف، هذه نعم في كلام أهل العلم فيها. الجورب الصيفي لدى الرجال هذا الأبيض أو الأسود هذا الإشكال فيه إن شاء الله تعالى يمسح، لكن الإشكال في الجورب الخفيف النسائي هذا حقيقة فيه إشكال، يعني والنفس ما تطيب، وإن كان لو جاءنا شخص ونازع قال لا يا أخي يسمى جورب لن أنازعك، لكن تبقى يعني في بعض الأمور يجتنبها الإنسان، فنقول للنساء في هذا الجورب الخفيف اللي يلبسونه مثلا حق الزيارات النسوية وما إلى ذلك لا تمسح عليه، خروجه من الخلاف أطيب، لكن لو كان صفيقا سميكا فيجوز المسح عليه. نعم،
عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلقهما إن شاء إلا من جنابة.
نعم،
فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
نعم، انتقل هنا رحمه الله إلى الجبيرة، والجبيرة في تقرير حكمها ذهب بعض أهل العلم إلى قياس الجبيرة على الخف، الجبيرة مثل الجبس ضباب لفة لجرح لمرض، ما حكم المسح عليها؟ قالوا جائز مشروع، فما الدليل؟ قالوا قياس على الخف، قال لحظة كيف تقيس على الخف؟ هذا كما يقول الأصوليون قياس مع الفارق، لأن القياس تعريفه عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، خلاص هذا هو القياس. فقالوا أما إذا اختلفت العلة فهنا يكون إيش؟ قياس غير صحيح، قياس مع الفارق، فهنا اختلف وضع الجورب عن وضع الجبيرة، فروق كثيرة، إذا ما يقاس عليها، الخف يمسح أعلاه والجبيرة تعمم، الخف لا يكون إلا في القدم والجبيرة تكون في أي مكان على حسب الحاجة، الخف يكون له مدة معينة والجبيرة لها مدة على يعني إلى أن يبرأ الجرح، الخف لا بد أن يكون على طهارة، الجبيرة محل خلاف، والصحيح أنه لا يشترط على طهارة، يعني شخص الآن مصاب ومستشفى أقول لحظة لا تلف حتى يتوضأ، لا، فيلبسها حتى إذا معرض على طهارة. فإذا في فروق، لهذه الفروق بين الجبيرة، والجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، حتى في الحدث الأكبر غسل يلفها وبعدين يمسح عليها، لكن الخف لا بد مرة معنا أن ينزع. إذا في فروق كثيرة 6 أو 7 فروق بين الجبيرة والخف والجورب، فدل ذلك أنها لا تقاس. إذن ما الدليل؟ الدليل والله أعلم أنه ورد عن عبد الله بن عمر أثر رضي الله تعالى عنهما أنه مسح على الجبيرة. والقاعدة عند بعض أهل العلم أن هذه مسألة محل خلاف بينهم، يأتينا إن شاء الله في مادة الأصول، أن قول الصحابي وعمل الصحابي هو حجة وليس بحجة، لكنه ظهر والله أعلم أنه حجة بشرط إذا لم يعلم له مخالف، وقول الصحابي أحب إلينا من قول غيره، فهم من شهد التنزيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقوله أحب إلينا من قول غيره، فإذا ورد عند الله بن عمر أنه يمسح على الجبيرة. نعم.
وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
نعم واضح. إذا أصبح عندنا الآن حالات. الحالة الأولى أن العضو إذا كان مكشوفا وكان فرضه الغسل كالوجه واليدين والقدمين، فرضهما الغسل فيغسل، وإذا كان مستورا بجبيرة أو بخف فإنه يمسح خلاص. وإذا كان مكشوفا وفرضه الغسل ولكنه لا يستطيع الغسل يمسحه، مثل واحد إيدينا أصيبت مثلا يعني بحرق مثلا أو بأي إصابة وهي مكشوفة الآن، مكشوفة فرضها الغسل يجب أن يغسلها، لكن ما يستطيع إذن يمسح، ننتقل المرتبة الثانية يمسح عليها خلاص. الحالة الأخيرة إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليها ولا يستطيع أن يغسلها، مثال يد أصيبت بحرق، هناك من الحروق صلى الله السلام والعافية ممنوع أن يمسها الماء، صح؟ ممنوع. وفي نفس الوقت ممنوع أن تغطى، يقول لك خلها حتى تجف، فمثل هذا لا يغطى فيمسح عليه وهو مكشوف لا يغسل ولا يمسح، ماذا يفعل؟ يتيمم لهذا العضو. واضح ولا مو واضح؟ يعني يتوضأ، غسل وجهه، تمضمض واستنشق، جاء وقت اليدين الآن، يد مصابة يخليها، يغسل هذه الثانية، يمسح راسه، أذنين، يغسل قدمين، انتهى، يتيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لهذا العضو الذي ما استطاع أن يغسله ولا أن يمسح عليه. واضح الكلام؟ يعني يذكر شيخ الإسلام تيمية أنه هذا لا دليل عليه، أن يعني أخونا يقول هذا سؤال غصب ترى، طيب مشيها لك المرة هذه، يقول بارك الله فيه، يقول بأنه يتيمم إذا أتى إلى العضو، يعني قلنا مساعة في المثال اللي ذكرته غسل الوجه ثم أتى إلى العضو المصاب، يقول هنا يتيمم لهذا العضو، هذا ذكر بعض العلم، لكن الصحيح أنه ما يجمع، ما يعني الشريعة كما قال ابن تيمية ما ورد بهذه الصفة أن يدخل تيمم في أثناء الوضوء، عرفت كيف؟ على اعتبار أن هذا وقته، لا، الظاهر والله أعلم كما قال ابن تيمية رحمه الله يؤخر التيمم إلى آخر الوضوء لهذا العضو الذي ما استطاع أن يمسحه ولا أن يغسله. نعم.
باب نواقض الوضوء.
طبعا مسح الجبيرة معروف تعمم بالماء، تعمم كلها بالماء، بينما الخف يمسح أعلاه هكذا يعني من 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 أطراف الأصابع ويصعد إلى الساق، وهل يمسح اليمين قبل الشمال؟ مسألة فيها سعة، لكن ظهر والله أعلم يمسحهما معا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح عليهما. نعم.
وهي الخارج من السبيلين مطلقا.
نعم، نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، إذا وقع شيء منها انتقض الوضوء، بطل الوضوء. الأول الخارج من السبيلين مطلقا، والسبيلان القبل والدبر، وهذا بالاتفاق لم يخالف في ذلك فيما أعلم أحد من أهل العلم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء، إلا اللهم يعني اختلفوا في مسألة رطوبة فرج المرأة هذه الرطوبة محل خلاف بينهم، بين المعاصرين على وجه التحديد أكثر يعني، لأن هذه ربما كثر الكلام عنها بين المعاصرين. فمنهم من قال أنها تنقض على جرين على الأصل، وهو أن ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء. منهم من قال لا، لا تنقض الوضوء، خصوصا إذا كانت تخرج بشكل متكرر، من النساء من يخرج مع هذا الأمر بشكل متكرر، الرطوبة في الفرج بشكل متكرر، قالوا فتقاس على اللعاب، اللعاب والمخاط، فلا تنقض الوضوء، والله أعلم بذلك. نعم، إذا الخارج من السبيلين القبل والدبر، كل ما خرج، ما ريح، بول، غائط، دم، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم.
والدم الكثير ونخل.
الدم الكثير الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، بل هذا الذي اختاره الشيخ بن سعدي نفسه في كتاب المختارات الجلية، له كتاب مشهور معروف وهو كتاب جيد وحري بطالب علم اقتناءه، المختارات. هذا الكتاب عبارة عن تعليق الشيخ على مسائل زاد المستغنع وروض المربع، واضح؟ مجلد لطيف، يذكر يقول الصحيح كذا كذا، الصحيح كذا كذا، يعني مرتب على الأبواب، على أبواب الكتاب الزاد وشرحه الروض المربع، فكالتعليق كالاستدراك منه رحمه الله على مسائل المذهب، ويذكر خاصة المسائل المشهورة كهذه المسألة، مسألة الدم، هي من المسائل الكبرى في يعني كتاب الطهارة، هل هو ناقض أو غير ناقض. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على من قال أن الدم، أن خروج الدم ينقض الوضوء. نعم، فالصحيح أنه غير ناقض الوضوء، إلا إذا خرج من السبيلين طبعا. نعم.
وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم، زوال العقل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه يعني إذا يعني زال قال العين، كما في حديث معاوية قال العين وكاء السه، الوكاء عن الرباط، والسه اسم من أسماء الدبر، فقال العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. واضح كلام؟ الإنسان لا يشعر بنفسه إذا نام، ولذلك مرفوع القلم عنه. حديث صفان بن عسال قال إلا من نوم أو بول أو غائط، إذا ذكر أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. والضابط في النوم الذي ينقض الوضوء أحبتي في الله هو النوم الذي يذهب معه ها الشعور، لأن من الناس، وهذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، أذكر كنا حضر درس عند بعض مشايخنا الفجر، درس الفجر، أحد الناس كبار السن يحضر معنا ما شاء الله بشكل دائم، وكان يجلس بجانب الشيخ يعني لكبر سنه، ولا يسجل ما ليت مع كتابه وكذا، إنما فقط يحضر كما يقال لبركة مجالس العلم، وكان ما شاء الله سمين، فكان يغط، تسمع الأشخير وإحنا في الدرس عادي تعودنا يعني، بل ما ننتبه إلا مع الأشخير، فكان يرتفع صوت الشخير، ومع ذلك إذا انتهى الدرس وإذا به يعني معانا وعارف إيش قال الشيخ والمسائل تطرحت، وربما يسأل الشيخ بعد الدرس، دليل على حضور ذهنه. فهذا موجود خاصة من يعني له سمن مثل أخونا أبو علي مثلا. طيب، ف يعني يغلب عليه النوم والنعاس. الشاهد احنا وين رحنا؟ ايش علينا بالامتحان؟ طيب، المقصد انه الانسان اذا غطى غطيط، ليس العبره بانه له غطيط يعني شخير، الصحابه رضي الله عنهم كان لهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاه العشاء ولهم غطيط جالس ينود قط راسه كذي، ها، ف ومع ذلك يقومون ولا يحدثون وضوءا. فالعبره بالضبط، تشعر لا ينتقض وضوءك، ذهب شعورك ولو للحظة، توضأ. واضح كلام؟ نعم.
وأكل لحم الجزور.
أكل لحم الجزور أيضا هذا كما قلت لكم من مفردات الحنابلة، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال إن شئت أتوضأ، نعم استغفر الله، أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. إذن لحوم الإبل لا بد من الوضوء منها، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا يعني ترك الوضوء مما مست النار، لكن الظاهر والله أعلم للجمع بين الحديثين أنه ترك الوضوء مما مست النار، لكن يستثنى منه الإبل حتى نجمع بين الحديثين. فإذا واحد سوى عزيمة ونادى ربعة وكذا يعني لا يكون لئيم، والله أخي أنا مقتنع، ماشي مقتنع، لكن يا أخي يمكن من أحد من ربعك يرى هذا القول، ترى جماعة الخير اللي قدمنا لكم لحم إبل، وإن كنت أنت لا ترى الوضوء لكن من باب أداء الأمانة حتى تنصح، يمكن أحد من إخوانك الجالسين يعتقد بأن هذا ينقض فيتوضى جزاه الله خير. نعم.
ومس المرأة بشهوة،
مس المرأة أيضا مسألة محل خلاف عند أهل العلم، مسألة خلافية يعني الكبيرة طال الكلام أهل العلم فيها، لكن الخلاصة والله أعلم أنه مس المرأة وإن كان بشهوة لا ينقض الوضوء، مس المرأة وإن كان بشهوة لا ينقض الوضوء خلاص. طبعا إن كانت أجنبية يأثم، ما نتكلم عن يأثم ما يأثم، نتكلم ينقض ولا ما ينقض الوضوء، هذا الكلام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج، والقبلة بين الزوجين لا تكون إلا لشهوة، حتى إذا ما كان دافعها الشهوة يخالطها، عرفت كيف؟ فما كان يعني يتوضأ صلى الله عليه وسلم. أما قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة الجماع، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال ولكن الله كريم لذلك كن، لفظ القرآن راقي راقي، أو لامستم النساء. قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع قال لا حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، شوف كلام راقي ما يخدش الحياء، ليس ككلام الكتب الأخرى المحرفة كالتوراة والإنجيل، يعني أنا طلعت على بعضها لكن لا تطلعون عليها، يعني ما هي دعوة لقراءتها، لكن المقصد أنه كلام كأنك في بعض المواضع استغفر الله استغفر الله العظيم، وناقل الكفر ليس بكافر، كأنك كأن القارئ يقرأ رواية إباحية، إسفاف، هذا قطعا ليس كلام الله. لذلك هذا مما يفخر به المسلم وما يدل على سمو الشريعة. فأو لامستم، المقصود الملامسة الجماع، ولكن الله كن، تلطف بالعبارة سبحانه وتعالى، يعلمنا على الرقي والأدب والعفة، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم.
ومس الفرج،
إذا مس المرأة بشهوة الصحيح أنه وإن كان بشهوة لا ينقض الوضوء. نعم. ومس الفرج ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث آخر من مس فرجه فليتوضأ. فإذا مس الإنسان الذكر أو مست المرأة القبل أو مس الرجل أو المرأة حلقة الدبر وليس المقعدة وليس الإليتين، معلش أنا أعتذر منكم يعني، لكن هذه أمور يعني لابد أن يوضحها الإنسان. وكما قال كما قالت تلك الصحابية رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أحكام شرعية نتكلم، ليس نتكلم أمور أخرى. فبعض الناس يعتقد أنه إذا مس إليتيه يعني المقعدة إذا مسها انتقض وضوء، لا، المقصود مس حلقة الدبر يعني ما يسمى فتحة الشرج، هذا هو الفرج، من مس فرجه فليتوضأ، المقصود القبل والدبر، وهذا بالنسبة للمرأة والرجل، مسه بشهوة مسألة خلاف عند أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أن مس الفرج الذي ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. أما إذا كان بغير شهوة، كان يكون إنسان مثلا خارج أكرمكم الله من الحمام مغتسل ويتنشف وطاشت يده ومس ذكره، هذا ما انتقض وضوءه على الصحيح، يمسه لشهوة، واضح كلام؟ نعم.
تغسيل الميت
أيضا محل خلاف عند أهل العلم أنه ينقض الوضوء، لكنه ورد فيه حديث أو أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من غسل ميتا، نعم، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن هذا على باب الاستحباب، أن من غسل الميت يغتسل ومن حمله يتوضأ، والمقصود بالغسل، والمقصود نعم بالغسل الميت الذي يباشر غسل الميت يباشره، أما الذي يصب الماء عليه هذا ليس هو المقصود. طيب واحد يقول يا أخي هذا حديث وصحح الشيخ ناصر رحمه الله، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضا، قل صحيح. تقول طيب طبق على القاعدة الأصولية، ها الأمر الوجوب من غسل فليغتسل، ليش لماذا قلت الاستحباب؟ أين الصارف؟ هناك حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن ميتكم ليس بنجس، فليس عليكم غسل إذا غسلتموه، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، أو كما قال. إذن هذا هو الصارف، فصرف الوجوب إلى الاستحباب، فتغسيل الميت من باشر غسله بنفسه يستحب له أن يغتسل، يستحب له، ومن حمله يستحب له الوضوء. واضح الكلام؟ نعم.
والردة هي تحبط الأعمال كلها.
أكمل شيخ.
في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء.
نعم، هنا قال والردة، الردة أيضا من نواقض الوضوء، لأن الردة تحبط العمل ومن العمل الوضوء. واضح الكلام؟ يعني إنسان ارتد صلى الله السلام والعافية ثم أسلم، نقول أتوضأ، يقول ما خرج مني ريح، يقول توضأ توضأ، لأن الردة بذاتها ناقضة للوضوء لأنها محبطة للعمل. واضح الكلام؟ نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، فقال في الخفين ولكن من غائط ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
نعم، ذكرنا إخواني في بداية هذه في لقاء الأمس أن منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه يذكر المسائل ثم يختم الباب بذكر الأدلة على هذه المسائل. يعني الآن ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط، يقصد به الخارج من السبيلين، ذكر لحوم الإبل يقصد به أكل لحم الجزور، ذكر حديث صفوان بن عسال في النوم يقصد فيه إزالة العقل بنوم وغيره، وهكذا. نعم.
باب ما يوجب الغسل وصفته.
نعم.
ويجب الغسل من الجنابة وهي نزال المني بوضع أو غيره أو بالتقاء الختانين.
نعم، الغسل وهو إمرار أو تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل، تعميم البدن بالماء، وله صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة أن يعمم الإنسان بدنه بالماء، تعميم بالبدن يعني لو نزل في بركة وخرج وقد نوى الغسل يكفي، غطس في البحر وخرج نوى الغسل يكفي، واضح؟ إذن تعميم البدن بالماء هذا هو الغسل. وهناك هذه الصفة المجزئة، الصفة الكاملة يأتي ذكرها، يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل فرجه، ثم يغسل الشق الأيمن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلن ميامينها، وكان يعجبه التيامن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات يروي بها أصول شعره ولحيته، ثم يفيض الماء على رأسه، هذه الصفة المستحبة. جميل، واضح؟ طيب، ذكر هنا صفة الغسل أو ما يوجب الغسل، موجبات الغسل، يعني الأمور التي إذا وقعت من الإنسان يجب عليه الغسل. الأول الجنابة. الجنابة سميت الجنابة جنابة لأن الماء المني جانب مكانه، جانبه يعني باعده، وتقول جنب، وكلمة جنب تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. قال صلى الله عليه وسلم عن الجنب قال إني كنت جنبا، عندما قالت إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنهن فلم تقل جنبة بإضافة التاء أو الهاء، إن جنب. الجماعة أو كنتم جنبا، لفظ القرآن الكريم. فالمقصود أنه يعني من الألفاظ الجامعة الدالة على هذه المفردات. إنزال المني هذا هو السبب الأول للغسل، إنزال المني بوطء أو غيره، إذا خرج المني يوجب الجنابة، إذا خرج المني يوجب الجنابة، سواء باحتلام أو بوطء بجماع أو بنكاح يد وهو محرم، أو بأي صورة خرج المني فإنه يوجب الغسل، إلا اللهم اختلف أهل العلم إذا خرج المني بغير دفق، لأن المني الأصل يخرج بدفق وبلذة، فإذا خرج بغير دفق كان يصاب الإنسان بمرض أو يسحب من الإنسان بالإبر والوسائل العلاجية ليحقن، هذا ما يسمى بالتلقيح الصناعي وما إلى ذلك، فهنا سحب منه، فإذا خرج أو خرج منه كما قلنا لمرض دون دفق ولذة، هذا ما حكمه؟ محل خلاف عند أهل العلم، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل محل خلاف، ولا شك الأحوط أن يغتسل لعموم الحديث الواردة، وإن كان صلى الله عليه وسلم حديث علي بن طالب قال له إذا فضخت الماء، وفضخ الماء يعني دفقه، لكن ظهر والله أعلم الأحوط إذا خرج وإن كان بهذه الطريقة بطريقة المرض أو ما إلى ذلك، طالما خرج المني إذن جانب مكانه، إذن جناب، إذن غسل. قال أو بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين، والختانان لا يلتقيان، ختان المرأة والرجل لا يلتقيان إلا بعد دخول الميل في المكحلة، واضح الكلام؟ هنا يكون قد التقى الختانان، أما لمجرد يعني الملامسة الخارجية فهذا لا يعد التقاء ختانين، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الأزواج يعني يداعب زوجته ويقع ما يقع بينهما ما يقع بين الأزواج من المداعبة، فيمس يعني ملامسة خارجية بعضوه ثم يكسل ولا يجامع، يظن أن عليه غسل، لا ما عليك غسل، لأن ما التقى الختانان. الختانان متى يلتقيان؟ إذا دخل الميل في المكحلة، واضح الكلام؟ نعم.
وخروج دم الحيض،
ما خلصت أبو علي، ما خلصت زين.
وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر.
نعم نعم. طيب، فالتقاء الختانان قلنا بأنه يوجب الغسل، وإن لم ينزلها، صحيح مسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع يديها ورجليها ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال وإن لم ينزل، هذا إذن خطأ آخر، بعض الناس يعتقد إذا جامع وربما يكسل فما ينزل، ما يخرج المني، فيعتقد أنه ما عليه غسل لأنه ما أنزل المني، لا ما له علاقة، مجرد الجماع إذا أدخل الميل في المكحلة فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم ينزل، هذا بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وخروج دم الحيض والنفاس، هذا بالاتفاق، إذا خرج الحيض والنفاس، الحيض يعني نص الله عليه في القرآن الكريم، قال ولا تقربوا النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، إذن لابد من الاغتسال. وقاس أهل العلم النفاس على الحيض، فإذا حاضت المرأة وجب عليه الغسل إذا طهرت. نعم. ثم قال موت غير الشهيد، موت الموت، الموت من موجبات الغسل، واحد يقول تونا مغسلين تو الحين قبل لا يموت مغسلين، ما له علاقة، ما له علاقة، يغسل تعبدا، يغسل تعبدا، واضح الكلام؟ ويأتينا إن شاء الله باب الجنائز يعني في الدورة القادمة، كان في العمر بقية يعني تفاصيل صفة الغسل هذه. قال غير الشهيد، الشهيد ما يغسل، الشهيد ما يكفن، الشهيد ما يصلى عليه، واضح؟ لأنه يكفن بثيابه كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، ينزع عنهم الجلود وأدوات الحرب ثم يكفن بثيابه، ثياب الدم، ثياب الشرف، يأتي يوم القيامة الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، من مثل الشهيد؟ نسأل الله رزق لكم الشهادة وأن يبلغنا منازل الشهداء. فالمقصود أنه ولا يصلى عليه، لأن غاية الصلاة ما هي؟ حتى يشفعنا الله فيه، صح؟ لنشفع في هذا الميت. طيب الشهيد ويشفع لنا، الشهيد يشفع، لذلك ما يصلى عليه، يدفن. نعم. وإسلام الكافر محل خلاف، الصحيح أنه ما ذكر المصنف والصواب أنه إذا أسلم الكافر يجب عليه الاغتسال، وهذا الذي جاء في حديث ثمام بن أثال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال. نعم.
قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن.
شوفوا الآن قاعد يذكر الأدلة على ما مضى. نعم.
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
نعم.
وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاث، يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر.
نعم. غسل الرجلين من محل آخر ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم يقولون فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لعلة ظاهرة، وهي أنه كان يغتسل في طست، أو نسميه نطشت، فكان الماء يتساقط في نفس المكان الذي هو قائم فيه، فرجلاه تتلوثان، فيؤخر غسل الرجلين إلى بعد غسله، انتهاء من غسله، فيخرج في مكان آخر ويغسل وجهه. لكن نحن الآن أفي حاجة، فيتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، لأن الحمد لله يعني فضل الله عز وجل من نعلم هذه الوسائل الحديثة، ما يعرف بمكان الغسل أو البانيو مثل يسميه الناس أو المغتسل، فيه يعني مجرى للماء، فما يقف الماء. فهنا انتفت هذه العلة، والله أعلم، أنه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، ثم يعني يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض على رأسه الماء، وبذلك يكون قد اغتسل غسلا كاملا. نعم.
والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
نعم. يعني لو لم يتوضأ ولم يعني يأتي بهذه الصفة الكاملة، الواجب عليه فقط أن يعمم بدنه بالماء، مع حرصه أن يروي شعره وشعر لحيته وبراجمه، يعني ما خفي من أعضائه، أسفل إبطيه، خلف ركبته، بين إليتيه، بين فخذيه، يتعاهد وصول الماء لهذه الماكة الخفية، فإذا عمم الماء خلاص انتهى، يكون قد تطهر. نعم.
باب التيمم.
التيمم في اللغة هو القصد، يممت وجهي قبل كذا، يعني قصدت كذا وكذا، اتجهت. وهو في اللغة هو قصد الصعيد، الصعيد على التراب، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، قصد الصعيد لطهارة ترابية عند فقد الماء أو تعذر استعماله، استعمال التراب في طهارة عند تعذر الماء، عند عدم وجود الماء يعني، أو تعذر استعماله، وهو يعني ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية أخرى: وتربتها طهورا، والحديث في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما، فهو ثابت ومحل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
وهو النوع الثاني من الطهارة.
نعم. النوع الأول ماء، وهذا النوع الثاني من الطهارة. نعم.
وهو بدل عن طهارة الماء.
نعم.
إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه.
نعم.
أو خوف ضرر باستعماله.
نعم. هذا هو يعني التيمم، متى يلجأ الإنسان للتيمم الطهارة الترابية؟ متى؟ بسببين اثنين قد لخصهما المصنف رحمه الله: عند فقدان الماء، ما عند ماء أصلا يتيمم، أو عند ماء لكن هذا الماء يحتاجه لشربه، فهنا يقدم شربه على الطهارة، لأن الشرب ما له بديل، سيهلك، أما الطهارة لها بديل، يعني عندي هذا الماء وأنا في البر مثلا أخشى الهلكة، وجاء وقت الصلاة ما شربه، ما تتوضأ فيه، أتركها للشرب وتيمم إذا عند فقدان الماء ما في ماء. أو موجود الماء ولكن يتعذر استعمال الماء لمرض ما استطيع، طيب، أو لشدة حرارته، شدة برودته، أتيمم. مثلا في البر برد ويخشى الإنسان على نفسه الهلكة الضرر إذا توضأ بالماء البارد، يتيمم. واضح الكلام؟ يتيمم. أو مثلا يكون الإنسان في موضع والماء حار، حرارة يعني لا تطاق، طبعا الحرارة اللي عندنا الآن تطاق، هذه أنا تعودنا على هذا الأمر احنا، طيب، والحرارة لا تطاق، شبه أن يكون الماء مغليا ما في عنده غيره، وحضر وقت الصلاة ولا يمكن تأخير هذا الأمر أو تأجيله، يتيمم لخشية الضرر. إذن الخلاصة، إذا عدم الماء، إذا وجد الماء لكن تعذر استعماله، هنا في هذين الحالين يتيمم. نعم.
فيقوم التراب مقام الماء.
نعم، يقوم التراب مقام الماء. نعم.
لأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث.
نعم.
ثم يقول بسم الله.
نعم.
ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإذا ضرب مرتين فلا بأس.
والسنة مرة واحدة إذا عزم على التيمم ينوي، لأنها عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل، لذلك نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويزيد عليه وجود الماء أو زوال العذر الذي من أجله تيمم. خلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني يتمم 10 سنين، قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. واضح؟ والمثل المعروف عند أهل العلم، إذا وجد الماء بطل التيمم، كلام صحيح هذا. فلذلك أحكامه كأحكام فيما يبطله وما يوجبه كأحكام الوضوء، إنه بدل عن الوضوء، ويكون أيضا بدل عن الغسل التيمم. فيسمي ينوي طبعا بقلبي، يسمي بسم الله لأنها طهارة، ثم يضرب الأرض مفرجتي الأصابع، ثم ورد بعض الألفاظ، ينفخ ما علق بيديه، ثم يمسح يديه، يمسح وجهه ويديه، وإن مسح هكذا جاز، سهل، مو تعقيد. واضح الكلام؟ وهناك سبحان الله كلام لطيف أظنه لي الشاطبي فيما أذكر، المهم لأحد أهل العلم، كلام جميل، يقول سبحان الله، الله تبارك وتعالى، التيمم ما هو طهارة، بالعكس التيمم ممكن يزيدك إغبار، صح أو مو صح؟ ولا تشكون؟ هذا هو التيمم، يزيدك إغبار، والوضوء نظافة وطهرة، هذا واضح. قال ما الحكمة؟ قال الحكمة في ذلك والله أعلم، لتتربى النفوس أنها لا تستبيح الصلاة إلا بطهارة. عرفت كيف؟ يعني حتى مو تقول والله لا وصلي بدون طهارة، لا، ما عندك ماء تتيمم، لتتعلم النفس، تتربى أنه لابد من طهارة. وكان أفضل ما يقوم مقام الماء أصل الإنسان وهو التراب، لأننا خلقنا من تراب، يعني أصلنا من تراب، ومردنا إلى تراب. نعم.
قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
طبعا هذا حديث عظيم لا شك في ذلك، ولكن الشاهد منه قوله صلوات ربي وسلامه عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني تربتها طهورة، أو ما صعد على وجه الأرض، هذه محل خلاف عند أهل العلم، هل يعني يشترط التراب أو لا يشترط يعني يجزئ غيره؟ والصحيح والله أعلم أنه إذا كان التراب متوفرا لا يجزئ غيره، إذا كان التراب موجود لا تتيم بغيره، وقادر عليه الإنسان لأن التراب خصه صلى الله عليه وسلم. إن العلم ماذا يقولون، وهذا من التطبيقات على المطلق والمقيد اتنا في الأصول، ها أنه قال في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية أخرى في الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، إذن قيد الأرض بالتربة فقط، فقال إذن يحمل المطلق على المقيد إذن فقط التربة، وهذا قول لا شك أنه وجه، لكن لعموم أدلة أخرى لا داعي لإطالة فيها. الخلاصة والله أعلم أنه إذا كان في تراب لا تتيمم بغيره، أما إذا عدم التراب ما في داعي نشيل التراب معنا، يعني واحد بيروح لحاجة بريطانيا مثلا، بريطانيا ما في تراب، ما شفت تراب في بريطانيا، تمام، أو في أمريكا أو في الدول الغربية مثلا، ذهب لحاجة لعلاج أو لدراسة إلى آخره، ما نقول له والله الله يرضى عليك عبلك شنطتين تراب عشان يمكن تتيمم، لا، الشريعة ما تأتي بذلك. طيب ذهب هناك ماذا يفعل؟ وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان، شخص في القطب الشمالي شلون ثلج فيتيمم، ولذلك قال فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعد على وجه الأرض، لكن إذا في تراب لا تتركه، ما في تراب تتيمم على جدار على أي شيء تتيمم، لأن هذا الدين يسر والشريعة مبنية على التيسير. نعم.
ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف.
نعم، هنا يذكر ما يحرم على المحدث، قال ما يصلي، طبعا أمر واضح إن كان محدثا لا لا لا, لا يصلي، قال ولا يطوف بالبيت، وهي مسألة محل خلاف، لأنهم قالوا أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقال صلاة إذن يشترط، لا يشترط للصلاة ومنها الطهارة، وهذا حقيقة غير صحيح، لأن من الممكن أن تحمل كلمة الصلاة على عبارة أخرى، على الدعاء مثلا، على العبادة مثلا، تمام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ليس ركوع وسجود. فالشاهد أنه الخلاصة أن الطائف الذي يطوف بالبيت سواء عمره حج أي طواف يستحب له ويتأكد في حقه أن يكون متطهرا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي طاف متطهرا، بل نقول له إذا انتقض وضوءك ينبغي لك أن تجدده إن استطعت، مطارة اللي موجودة والآن في محلات وضوء ليس في الحمامات كرمكم الله داخل الحرم، توضع على السريع حتى لو ترى يكفيك غلاس بيشربوا ماء زمزم يكفيك، هذا مرة تمسح مرة وجهك مرة وانتهى وترجع. لكن إذا كان الزحام شديدا أو كانت امرأة مثلا يشق عليها الوضوء أمام الناس أو تحتاج للذهاب بعيدا أو ما إلى ذلك يكمل إنسان الطواف، خصوصا بعض الناس يعني مبتلى بالقولون مبتلى بالانتفاخات فيصعب عليه أن يحتفظ بوضوءه لفترة طويلة، فمثل هذا ولا دليل أصلا صريح على إيجاب الطهارة على الطائف، لذلك ينبغي ولا يجب. نعم. أما قوله ولا يمس المصحف، نعم هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم.
ويزيد من عليه حدث أكبر.
نعم.
أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
نعم، أيضا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن طالب قال لا أحل القرآن لحائض ولا لجنب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، خلافا للظاهرية أنهم يعني يبيحون قراءة القرآن للجنوب، ولكن الظاهر والله أعلم أن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن، لا يقرأ شيء من القرآن ولا الحائض إلا اللهم، طبعا والحائض على قول بعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن الحائض لا تقاس على الجنوب، الحائض لا توقع. احنا ما نتكلم عن مسك المصحف، مس المصحف هذا لا يمسه الا طاهر حتى من الحدث الاصغر، ولا قوم توضا ومسك المصحف مباشره. اما امسكه بمنديل او بطرف الثوب هذا ما مس المصحف. اما القراءه عن ظهر قلب الجنب لا يقرا، اما غير المتوضا يقرا، لكن الجنب ما يقرا. الحائض والنفساء، من اهل العلم من قاس الحائض والنفساء على الجنب، والصواب ان هذا قياس مع الفارق، لان الجنب امره بيده، قوم اغتسل واقرا وش ردك. لكن الحائض لو اغتسلت 1000 مرة تطهر؟ ما تطهر. إذن أمرها ليس بيدها. وكيف تمنع المرأة المسلمة من قراءة القرآن لسبعة أيام أو الحائض 40 يوم؟ كيف تمنع لو كان في دليل على الرأس والعين؟ لكن ما في دليل على منع الحائض قراءة القرآن. وقياسه على الجنوب قياس مع الفارق، بل هناك دليل يؤخذ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما حاضت في حجة الوداع، قال لها: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن منعها فقط من الطواف بالبيت. ومن أعمال الحاج قراءة القرآن. تشوفون حاج يمشي ما معه مصحف؟ أبدا. أول شيء يحطه بالجنطة على من فضلك المصحف. فما فدليل أنها تقرأ القرآن. نعم. طبعا اللبس في المسجد كذلك بلا وضوء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فما يلبث الجنب في المسجد إلا إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. أما الحائض ما تدخل المسجد إذا خشيت تلويثه، إذا خشيت تلويث المسجد. بل يرى بعض أهل العلم أن الحائض ما تدخل المسجد مطلقا حتى إذا تحفظت وإلى آخره ما تدخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا لحاض. والله أعلم بذلك. نعم.
أنها لا تصوم ولا يحل وقتها ولا طلاقها.
نعم، تزيد الحائض هذه الأمور، لا تصوم ولا، طبعا الصلاة منتهي منها، ما تصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال: فذاك نقصان دينها. بل لو صامت المرأة آثمة، لو صامت وهي حائض ونفساء آثمة تفطر، وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. بعض النساء تأخذ حبوب تقول بصوم مع المسلمين، العشر الأواخر تقول: شلون بالله تصلوا وأنا قاعد في البيت؟ إيش تبين يا بنت الحلال؟ قالت: لا، بأخذ حبوب بشرط ألا يوقع عليها الضرر. واضح؟ إذا قال الطبيب المختصة لا يضرها، مع أن الأولى ترك أكل هذه العقاقير. وهذا من الخطأ، أن تقصر بعض النساء الطاعة في رمضان أو في العشر الأواخر على الصلاة والصيام. ومن الذي قال إن الطاعات في رمضان فقط صلاة وصيام؟ منه؟ ما الذي قال هذا الكلام؟ باب مفتوح واسع، اجتهد. ذكر ما يمنعك من الذكر، الحيض ما يمنع من الذكر، أعظم عبادة التسبيح تهليل من الذكر، صلة أرحام بر والدين، صدقة، طلب علم، قراءة قرآن، قلنا ما يعني صحيح يجوز تقرأ، فيعني دعاء تقوم في الثلث مع تقول لزوجي تخرج لصلاة القيام صحني الله يجزاك خير، ما تصلي كونها حائض لكن تدعو الله عز وجل. فالأبواب كثيرة، فلا تقصر، لأن بعض النساء خلاص حاضت انتهى رمضان عنده، خلاص ما في عبادة ما في طاعة، لا ما يصير، هناك أبواب أخرى كثيرة. نعم. لا يحل وطؤها الحائض كذلك حرام، قال سبحانه وتعالى: نعم، يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. لا تقربوهن، نهي خذ التحريم حرام. ومن وطئ المرأة الحائض ارتكب إثما وعليه التوبة والاستغفار، وأوجب بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما أوجب عليه الصدقة، فصدق بدينار، دينار ذهب يعني، مو دينار، دينار كويتي، دينار ذهب يعني 4 جرامات، والجرام الحين 15 دينار، أضرب 4 كم؟ 30 دينار، 60 دينار، أحسنت، 60 يا أبو علي، 60 دينار. طيب، فقالوا هذا دينار، ورواية أخرى بنصف دينار، فقال بعض أهل العلم بدينار إذا كان في بداية الحيض لفورته وكثرة النجاسة، ونصف دينار إذا كان الوطء في آخر الحيض. والصواب والله أعلم أنه لا يلزم، لأنه لا إلزام لعباد الله إلا بما ألزمهم الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا أثر عن صحابي مستحب له بشكل عام. كل من فعل معصية وما أكثر معاصينا والله المستعان، أو كل من وقع في تقصير وما أكثر تقصيرنا والله المستعان، يستحب له أن يتصدق، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. نعم، كمل يا أبو علي.
باب الحيض.
العفو، قلت ولا طلاقها؟ نعم، ولا طلاقها كذلك، يعني الحيض والنفاس يمنع الطلاق، لأن الطلاق طلاقان، طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه، أما الطلاق البدعي على خلاف ذلك، الذي يكون في طهر، لأن المرأة ما لها الحالتين، إما طاهر وإما حائض، بتطلقها في حال الطهر ما تكون جامعتها، جامعتها لا، انتظر انتظر إلى متى؟ أقول حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق، عاد على ما تحيض تطهر لا تشد مهر مجاريها، هدأت النفوس، طابت الخواطر، شو سبحان الله حكمة الشريعة. بطلق لحظة المرأة إيش؟ حائض، لا تنتظر، انتظر ما في، حتى تطهر، تشد المهر رجعت مجاريها وتهدت النفوس، واضح الكلام؟ فلذلك الطلاق الحيض يمنع الطلاق. وهل يقع أو لا يقع؟ يعني محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يرى أنه يقع لما وقع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه أمره أن يراجعه أن يراجع زوجته، وقالوا عدها عليه طلقة الطلاق، ومنهم من يرى أنه لا يقع، ولكن ليس هذا هو يعني بحثنا. طيب، نقرأ كتاب الحيض بسرعة أبو علي حتى نقف على الصلاة، يعني نقف على كتاب الصلاة. نعم.
الحيض
تقول حاض الوادي، أي سال، سيلان، هذا معنى الحيض. وفي الشرع أو في الاصطلاح هو، وهذا تعريف مهم جدا، الحيض هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، يعني فطرة تصيب المرأة يكون علامة على بلوغها ويمنعها من فعل بعض العبادات، هذا هو الحيض، علامة من علامات البلوغ. وعلامة البلوغ 3 يشترك فيها الذكر والأنثى، العلامة الأولى بلوغ 15 سنة، العلامة الثانية إنزال المني يقظة أو مناما، العلامة الثالثة ظهور الشعر الخشن اللي هي العانة حول القبل، هذه 3 علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، والعلامة الرابعة تزيدها الأنثى نزول أو ظهور دم الحيض. أي علامة من هذه العلامات ظهرت أولا يحكم على هذا الشخص أنه بلغ سن التكليف. نعم.
والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره.
هذه أيها الإخوة مهمة جدا جدا، أكرر يعني مرارا وتكرارا وأتك عليها بعد، كما قلنا في التعريف، دم حيض، دم الحيض دم جبلة وطبيعة. لماذا نؤكد على القضية وبدأ بها الشيخ رحمه الله؟ لأن هذا الأصل نرد إليه كثير من الإشكالات عند النساء الآن، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول مسائل الحيض بسيطة، ترى كل مسائل الحيض 3-4 صور بس، إلها عادة منتظمة، إلا لها تمييز، والمضطربة 3 صور بس، سهلة يعني، 3 أحاديث واردة. يقول الشيخ رحمه الله ولكن لكثرة الأمور الآن من العقاقير وحبوب منع الحمل واللولب وما نعرف إيش والتغذية السيئة أصلا عند النساء الآن، فأصبح هذا الاضطراب الفسيولوجي، فتوهقتنا وياها، تأتيك بمسائل ما يعني ما سمعت فيها، فتضطر تكلم كبار أهل العلم كيف يعني فعلا تجد بعض العلم يحارون في بعض المسائل لأن أمور خارجة، لكن في النهاية هناك قواعد ضوابط ترد هذه الأمور الشوارد إلى هذه الضابط، مثل من الضوابط هذا الضابط، واحدة مثلا نزل عليها دم، طيب لحظة الدم هذا إيش حيض؟ قلت والله ما أدري. طيب دم استحاضة يعني دم جرح؟ ما أدري. ماذا نقول؟ الأصل حيض، لاحظت الأصل حيض، لأن ما تعرف الحيض دم طبيعة وجبلة، نقول لها لحظة أصل حيض روح جزاك الله خير طبيبة النساء، وطبيبة النساء تعرف، تمام تعرف، مو تقول شلون تعرف، عدهم يعرفون، اشتخلك أنت طيب يعرفون خلاص، فتفحصها وتعرف إن هذا الأمر جرح أو حيض. فهذه القاعدة يعني أصل عظيم جدا. عند الاضطراب نقول للأخوات عند الاضطراب شكيتي ما تدرين، العادة اضطربت نزل دم، شو أسوي؟ لا وقفي حيض، لأن عند الشك نرجع إلى اليقين. ما هو اليقين والأصل؟ أن حيض. نعم. لا حد لسنه ولا لقدره، وهذا يعني تفصيل طويل، لكن الشيخ ذكر الزبدة، قلنا هذه الرسالة العظيمة النافعة زبدة الزبدة، لا حد لأقله، ما في 9 سنوات أو أكثر، 60 سنة في نساء يحضن أقل من 9 سنوات، وفي نساء يحضن أكثر من 60 سنة، فالمرد هذا للعرف، واضح؟ نعم.
إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة.
مستحاضة يعني دم جرح، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ركضة من الشيطان دم جرح، الدم متواصل، لأن بعض الناس، اسمحوا لي بهذه الكلمة، بعض الشباب اللي مو متزوج يعتقد يتصور أن المقول دم الحيض يعني الدم على طول نازل كان ماتت المرأة، واضح كلام، لكن هو الدم الحيض يكون قليل له فورة في بداية، لكن ثم يكون قليلا، واضح الكلام، فلا تتصور أن الدم يكون متواصل، إذا تواصل الدم إيش مع تواصل؟ يخرج عن نقاط، لكن متواصل لا ينقطع أياما أطبق عليها الدم، هنا يكون استحاضة، يكون استحاضة. نعم. والمستحاضة حالها كحال الطاهرات، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، يأتيها زوجها يعني كحال الطاهرات. نعم.
فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها
طيب. هذا طيب نقف هنا،